أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا، سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 63.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي.
خاتمة البانوراما، هذا هو الجزء الثاني. من كل ما تقدم من بداية البرنامج إلى آخر الحلقة الماضية، هناك شيء واضح وواضح جدا يظهر من جميع جنبات بحثنا في هذه البانوراما. مراجع الشيعة يسيرون في منهج لا علاقة له مطلقا بمنهج بيعة الغدير، وأعتقد أن الذي يتابع حلقات هذا البرنامج من أول حرف فيها إلى آخر حرف في الحلقة الماضية يتجلى له وبنحو واضح ظلم هذه الأمة لمحمد وآل محمد ولدينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الأمة بسنتها بشيعتها ظلمت ولا زالت مستمرة في ظلمها لمحمد وآل محمد ولدينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل جهة من جهات هذا البرنامج من بدايته إلى هذه اللحظة تشير إلى هذه الحقيقة. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع لأنه موضوع تطرد جوانبه في جميع الاتجاهات. أقرأ عليكم حديثا مرويا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينطبق على واقعنا الشيعي، والحديث يشخص لنا نوعا من أنواع الظلم الواضح الصريح. إنني أقرأ عليكم من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، إنه الجزء 17 الصفحة 85 بعد 100. الحديث الثاني من الباب 44 بسنده عن أبي عبد الله، بسند الحر العاملي عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن قوما ممن آمن بموسى قالوا لو أتينا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه حتى إذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى صرنا إليه. وهذا هو الواقع الشيعي بالتمام والكمال. أتحدث عن رجال الدين وعن رجال السياسة وعن أصحاب الحسينيات وعن خطباء المنبر اليزيدي وعن الرواديد اليزيديين وعن الشعراء اليزيديين. أتحدث عن هذه الأجواء. الإمام الصادق يقول صلوات الله عليه: إن قوما ممن آمن بموسى قالوا لو أتينا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه. المراد من عسكر فرعون المنطقة الملكية كالمنطقة الخضراء في بغداد، المنطقة الملكية الفرعونية. لو أتينا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه حتى إذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى، لأنهم يعتقدون بظهور موسى، صرنا إليه ففعلوا. فلما توجه موسى عليه السلام ومن معه هاربين من فرعون ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى، هؤلاء الذين التحقوا بالمنطقة الملكية الفرعونية، ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى وعسكره فيكونوا معهم. فبعث الله ملكا فضرب وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون فكانوا في من غرق مع فرعون. حكاية تحتاج أن يقف عندها الشيعي طويلا. إن قوما ممن آمن بموسى قالوا لو أتينا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه حتى إذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى صرنا إليه ففعلوا. فلما توجه موسى ومن معه هاربين من فرعون ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى وعسكره فيكونوا معهم. فبعث الله ملكا فضرب وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون فكانوا في من غرق مع فرعون. هذه الرواية يجب على أصحاب العمائم أن يقفوا عندها طويلا، يجب على أصحاب الحسينيات أن يقفوا عندها طويلا، يجب على الذين يرتقون المنابر التي تسميها الشيعة المنابر الحسينية أن يقفوا عند كلمات هذه الرواية طويلا. الشيعة هذا حالهم ليس اليوم، لكن حالهم في زماننا يتأكد ويتأكد أن يظهر بهذه الصورة مثلما حدثتنا الرواية الشريفة. وهذا الذي تتحدث عنه الرواية ظلم لأهل الدين وللدين نفسه، واستهزاء وسخرية بأهل الدين وبالدين نفسه. وهذا هو الذي يفعله رجال الدين في نصرتهم لأكثر خلق الله ظلما لمحمد وآل محمد ولدينهم. إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء. لازلت أقرأ من المصدر نفسه في الصفحة 82 بعد 100، إنه الحديث 15 من الباب 42، حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. أنتم يا أصحاب العمائم في حوزة النجف وكربلاء تعلمون جيدا أن المراجع الذين تخدمونهم يظلمون محمدا وآل محمد، ويظلمون دين محمد وآل محمد، ويظلمون شيعة محمد وآل محمد، وتتسابقون إلى خدمتهم طمعا في الرزم النقدية التي يملؤون بها جيوبكم. من مشى إلى ظالم، هؤلاء المراجع ظالمون لمحمد وآل محمد وظالمون لدينهم، يعبثون بدين محمد وآل محمد في ليلهم ونهارهم، وظالمون لشيعتهم. من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. الحديث الذي بعده عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برى لهم قلما ولاقى لهم دوات. لاقى لهم دوات أي حركها، هيئها، إنه يهيئها إما لنفسه أو لغيره لأجل الكتابة كي تغمس الأقلام فيها. إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برى لهم قلما ولاق لهم دواتا، قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. أنتم يا أصحاب العمائم هذا هو عملكم. من برى لهم قلما ولاق لهم دوات، إنه التدريس، تدريس دينهم، دين الضلال، التأليف وفقا لمنهجهم، منهج الضلال، التبليغ، العمل الإعلامي على اختلاف أصنافه وأنواعه، كل هذا يقع تحت هذه العناوين. فكروا، فكروا فيما أنتم تفعلونه. إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برى لهم قلما ولاق لهم دواتا، قال صلى الله عليه وآله: فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. لماذا؟ سأبين لكم السبب واضحا. في سورة لقمان الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة والتي بعدها: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه حكمة لقمان. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. من تجليات حكمة لقمان ما يأتي في الآية التي تأتي بعد الآية التي تلوتها عليكم الآن: وإذ قال لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هؤلاء الذين كنت أتحدث معهم وأقول لهم من أن مراجعكم ظالمون لأنهم مشركون، لأنهم مشركون، هم كافرون من جهة كفرهم ببيعة الغدير، ولكنهم مشركون أيضا، جعلوا أنفسهم شركاء لله ولمحمد وآل محمد في إنتاج دين. الدين يأتينا من الله ومن محمد وآل محمد فقط. هؤلاء المراجع صنعوا دينا للشيعة لا علاقة له بدين الله ودين محمد وآل محمد، فصاروا شركاء لله وصاروا شركاء لمحمد وآل محمد فيما أنتجوه من دين ضلال. وهذا هو الظلم العظيم الذي يتحدث عنه لقمان مع ابنه. في سورة يوسف الآية الثالثة بعد المئة بعد البسملة وما بعدها: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إنها المودة لمحمد وآل محمد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وما تسألهم عليه من أجر، وما تسألهم عليه من أجر، من أجر مادي، لكن أجرك ما هو؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا هو أجرك. إنها مودة القربة. وما تسألهم عليه من أجر، من أجر مادي، من أي نوع من أنواع الأجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن ذكر للعالمين، وهذا الدين ذكر للعالمين، والأجر هو من السنخية نفسها. الأجر هو من داخل جوهر الدين، فقرب محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء هم أصل الدين وأساس الدين. مودتهم تتجلى من خلال حقيقة الدين، فأجر الدين من نفس سنخية الدين، وما تسألهم عليه من أجر على اختلاف أنواع الأجور، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا هو القرآن، هذا هو الدين، هذه هي المعارف الإلهية الغيبية. فأجرك يا محمد من نفس هذا السنخ، مودة آل محمد هي حقيقة الدين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنهم يجعلون أنفسهم شركاء لله في تنصيب الأئمة، أتحدث عن كفار ومشركي سقيفة بني ساعد، فهم كفار كفروا ببيعة الغدير. القرآن يتحدث عن كفرهم. إذا ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 67 بعد البسملة، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء هم الكافرون ببيعة الغدير، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأتباع السقيفة بني ساعدة كفار من جهة كفرهم ببيعة الغدير، ومشركون لأنهم جعلوا أنفسهم شركاء لله وشركاء لرسول الله صلى الله عليه وآله في نصب الإمام من بعد رسول الله، في نصب الأئمة. في الوقت نفسه يعلنون إيمانهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا هو الدين الإبليسي، إنهم يؤمنون بالله ويريدون لإيمانهم هذا أن يتحرك في حياتهم بحسب ما هم يريدون. وهذا هو حال الصحابة وحال التابعين وحال تابعي التابعين، وهو حال مراجع الشيعة وحال مقلديهم، لأن مراجع الشيعة يعلنون إيمانهم بدين الله، ولكنهم يريدون أن يحققوا الإيمان هذا من حيث هم يريدون، فينطبق عليهم هذا المعنى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في السياق نفسه في سورة التوبة، إنها الآية 31 مما جاء فيها في وصف اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا هو الذي تفعله الشيعة بنفسها، اتخذوا من المراجع الطوسيين أئمة من دون محمد وآل محمد. وأعتقد أن الحقائق بينتها لكم، خصوصا في الحلقة الماضية ضربت لكم أمثلة من دين المراجع والعلماء والخطباء الطوسيين، يؤسسون دينا يختلف اختلافا كاملا عن دين العترة الذي قرأت لكم من الزيارة الجامعة الكبيرة جانبا واضحا من معالمه، إنها هوية التشيع للعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. ومر الكلام علينا متسلسلا واضحا، لا أريد أن أعيده لضيق الوقت. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا نقرأ في الكاف الشريف؟ هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران. في صفحة 73 باب التقليد، الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له، أبو بصير يقول للإمام الصادق متسائلا عن معنى ما جاء في سورة التوبة ما قرأته عليكم قبل قليل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون، اتبعوا أحكامهم وفتاواهم. أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. الحديث الثالث بسنده، بسند الكليني، عن أبي بصير أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله جل وعز: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال والله، فقال الصادق صلوات الله عليه: والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع الشيعي. وهنا يتجلى ظلم الشيعة لمحمد وآل محمد، أن عزلوهم حقيقة ونصبوا هؤلاء اللعناء من المراجع والفقهاء أئمة، ثم تبعوا دينهم، وهؤلاء نسجوا دينا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. وأعتقد أن الحقائق مرت واضحة وجلية في طوايا هذه البانوراما، مع أنني قد قدمت البرامج تلو البرامج مؤيدة بالحقائق والوثائق بالبراهين والأدلة والحجج في مئات ومئات من الساعات، صارت آلافا من الساعات على الشبكة العنكبوتية، مع مئات ومئات من الوثائق والحجج الدامغة، كل ذلك يشير إلى هذه الحقيقة من أن دين النجف وكربلاء، أتحدث عن الحوزة الطوسية، عن المذهب الطوسي اللعين، عن المراجع الطوسيين اللعناء، من أنهم يدينون بدين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خذوا مهل الأيام وحوطوا قواصي الإسلام وبادروا هجوم الحمام. خادع نفسك عن العبادة وارفق بها وخذ عفوها ونشاطها إلا ما كان مكتوبا من الفريضة فإنه لا بد من أدائها. خض الغمرات إلى الحق حيث كان، خالق الناس بأخلاقهم وزايلوهم في الأعمال. خلتان لا تجتمعان في مؤمن، سوء الخلق والبخل. خالط الناس مخالطة، إن متم بكوا عليكم وإن غبتم حنوا إليكم. خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. خطر الدنيا يسير وحاصلها حقير وبهجتها زور ومواهبها غرور. أقرأ عليكم من غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة. في صفحة 44 بعد 100، إنه الحديث الثالث بسنده، بسند النعماني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث إلى حذيفة ابن اليمان. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه. إمامنا سيد الأوصياء يقول لحذيفة: إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. من الذي يفعل هذا؟ هل السنة يفعلون هذا؟ هل الحكام يفعلون هذا؟ لو فعلوا فإن ما يقومون به يكون جزئيا بالقياس للذي يفعله مراجع الشيعة أنفسهم. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل. السنة أساسا لا علاقة لهم بعلم أهل البيت. علم أهل البيت في حديثهم، وحديث أهل البيت السنة لا علاقة لهم مطلقا بحديث أهل البيت الذي نعرفه في كتبنا في المكتبة الشيعية. صدام مثلا هل كان مهتما بأحاديث وروايات أهل البيت كي يمنعها، كي يحرفها، كي يحاربها؟ ما نحن نعرف الحقيقة من أن صداما لا علاقة له بكل هذا. الأمر الوحيد الذي يفكر فيه ليلا ونهارا كرسي حكمه. الذين لا يعارضون حكمه لا علاقة له بهم. هل آمنوا بحديث العترة؟ هل كفروا به؟ هل ضيعوه؟ هل حرفوه؟ هل نشروه؟ هل أخلصوا له؟ لا علاقة لصدام ولا للبعثيين بحديث محمد وآل محمد الذي هو في كتب الحديث في المكتبة الشيعية. من الذي يشتغل ليلا ونهارا على تضعيف حديث العترة الطاهرة؟ أصحاب العمائم الكبيرة تحت عنوان التحقيق. وما هو تحقيق؟ إنه تضريط بتمام معنى الكلمة، تضريط شيطاني. هذا الذي يدرس في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء ما هو بعلمه؟ لا علاقة له بعلم العترة الطاهرة. هذا هو ضراط الشياطين. كل البهائم كل الحيوانات تخرج غازاتها من أدبارها إلا بهائم النجف يخرجون ضراطهم من أفواهه. فهذا الذي يدرس في الحوزة الطوسية ما هو بعلم ينمى إلى العترة الطاهرة؟ هذا هو ضراط الشياطين. إن علمنا أهل البيت إذا كان الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء، إذا كان الذي يدرس علمهم صلوات الله عليهم، إذن لماذا في كل شيء ما يتعلمه الطالب في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء يخالف قرآن العترة بتفسيرها؟ وهذا هو ميثاق بيعة الغدير، أن يفسر القرآن بتفسير العترة الطاهرة. هل يوجد تفسير للقرآن من قبل العترة الطاهرة غير هذا الذي نعرفه في جوامع الأحاديث التفسيرية؟ هو هذا الذي ينكرونه. فهل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ المواثيق علينا في بيعة الغدير أن نلتزم بتفسير العترة لقرآنها ولا يوجد تفسير لها؟ هل هذا الكلام منطقي؟ بايعنا على أي شيء؟ بايعنا على أن نفسر القرآن بتفسير العترة الطاهرة. أين هو تفسير العترة الطاهرة؟ إنها جوامع الأحاديث التفسيرية. أصحاب العمائم العباسية الإبليسية في النجف، أعني خراءات إبليس العظمى الذين يلقبون أنفسهم بآيات الله العظمى وهم خراءات إبليس العظمى، هؤلاء ينكرون هذه الأحاديث. هو هذا الإنكار والإبطال لعلم العترة الطاهرة؟ هذا الأمر لا يقوم به علماء السنة، لأن علماء السنة لا علاقة لهم بهذا الموضوع، هم لا يعرفون شيئا عن الأحاديث التفسيرية، لا علاقة لهم بهذا الموضوع ولا يقتربون منه ولا يقلبون هذه الكتب، هم مشغولون بما عندهم. المشغولون بإبطال علم أهل البيت وبإنكاره هم مراجع النجف، هم المراجع الطوسيون اللعناء. ألا لعنة الله على أمواتهم وعلى أحيائهم، ألا لعنة الله على المراجع القادمين في قادم الأيام، لأنهم على المنهج نفسه. المشكلة ليست في الأشخاص، أنا ليس عندي من مشكلة مع الأشخاص، مشكلتي مع المنهج. فحينما يتبع الأشخاص منهج الضلال هذا، تتولد حينئذ مشكلة فيما بيني وبينه، وإلا في أصل الموضوع ما عندي أي مشكلة مع أي شخص من هؤلاء. المشكلة مع المنهج، إنه المنهج الطوسي العباسي الإبليسي البتري المقصر، منهج حوزة النجف وكربلاء. ألا لعنة الله على هذه الحوزة الضالة النجسة. فهذا الأمر يجري في حوزة النجف وكربلاء. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته، قد يكون قتلا جسديا ماديا حسيا، وقد يكون قتلا معنويا، يكون قتلا للسمعة للكرامة، وتقتل رواته. ودققوا النظر في هذه الجملة، ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. دققوا النظر في هذه الجملة، من يتلوه، لأن أسلوب أهل البيت في نشر علمهم هو بالرواية بالكلام لا بالكتابة والتأليف. الكتابة والتأليف تأتي في مرتبة ثانية، ولذا فإن الأئمة لم يؤلفوا كتبا، أصحابهم في المرتبة الأولى كانوا يروون الحديث بألسنتهم، وفي المرتبة الثانية يكتبون لأن الأئمة أمروهم خوفا على حديثهم من الضياع، مثل ما قالوا لنا فإن القلب يتكل على الكتابة، نحن بحاجة إلى شيء يكتب، لكن هذا يأتي في مرتبة متأخرة. المرتبة الأولى الرواية. إمام زماننا أرجع الشيعة في الحوادث الواقعة إلى رواة الحديث، لم يرجعهم إلى الروايات التي هي في الكتب، لم يرجعهم إلى الكتب، وإنما أرجع الشيعة إلى الرواة الذين يروون. فهل هذا شيء له مصداقية على أرض النجف وكربلاء؟ إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. هذه علامة واضحة تشير إلى أسلوب نشر معارف أهل البيت، إنها الرواية، إنه الحديث، إنه الخطاب. وهذا هو الذي كان يفعله الأنبياء قبل نبينا، وفعله نبينا، والأئمة من بعد نبينا، فهم كما يقول أمير المؤمنين هم أمراء الكلام، هم أمراء الكلام. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا. أنا أسألكم، لو أنني تفرغت للكتابة وما اتبعت أسلوب الحديث وأسلوب البث المباشر، لأن الأئمة كانوا يتحدثون بالأسلوب المباشر للناس، لو أنني ما اتبعت هذا الأسلوب واتبعت أسلوب الكتابة والتصنيف، هل أستطيع أن أصل إلى المساحة التي وصلت إليها، أو أنني أصل إليها الآن في نشر معارف أهل البيت؟ مستحيل هذا. لو أنني شغلت نفسي بالتأليف والتصنيف لما استطعت أن أوصل 1% من هذا الذي استطعت أن أوصله إلى مساحة واسعة عبر الإعلام، من خلال التلفزيون، من خلال الإنترنت، من خلال التنقل في البلدان المختلفة، من خلال البث المباشر، من خلال البرامج المطولة، إنها مطولة في عدد حلقاتها ومطولة في طول زمان حلقاتها. هذا البث وهذا الحشد وهذا الضخ الإعلامي والمعرفي في معارف وثقافة العترة الطاهرة هو الذي استطاع أن يحرك شيئا ما في هذا الواقع الشيعي، وحتى في الواقع السني ولست مبالغا بذلك، عندي معلومات مفصلة لو أنني طرحتها عليكم لن تصدقوا ما سأقوله لكم لكثرة التفاصيل. لست مهتما بهذا، لست مهتما بالنتائج، إنني مهتم بأداء عملي. ورحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه فأحسنه، إنني مهتم بهذه الجهة، أما جهة النتائج فذلك أمر أكله إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، ولا شأن لي بذلك. من المصدر نفسه في الصفحة 45 بعد 200، إنه الحديث 30 بسنده، بسند النعماني، عن حمران بن أعين عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول: كأنني بدينكم هذا. الإمام يتحدث عن دين العترة الطاهرة، لا يتحدث عن دين سقيفة بني ساعدة، ولا يتحدث عن دين القذارة والنجاسة عن دين سقيفة بني طوسي، إنما يتحدث عن دينه الذي هو دين الله، والذي هو دين محمد صلى الله عليه وآله، وهو دين علي وفاطمة، إنه دين العترة الطاهرة. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه، إنه مدرج بدمائه، ولكثرة جراحاته ولكثرة آلامه وقع على الأرض، وها هو يتحرك مضطربا لكثرة ما سفك من دمه ولكثرة جراحاته وشدة آلامه. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه. أين يكون هذا؟ أين يكون هذا؟ إنه في الواقع الشيعي، في الواقع الشيعي، لأن الإمام يخاطب الشيعة ويتحدث عن دين الشيعة. إنني لا أتحدث عن شيعة الطوسي اللعناء، أتحدث عن شيعة العترة الطاهرة. ليس مهما أن يكونوا كثيرين أو قليلين، فشيعة فاطمة الذين حضروا جنازتها كانوا سبعة، وإمامهم هو الثامن. هؤلاء هم الذين كانوا على دين فاطمة، هؤلاء هم الزهرائيون في ذلك الزمان. ليس مهما أن يكونوا كثيرين أن يكونوا قليلين. كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه، ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت، إنه إمام زماننا، فيعطيكم في السنة عطاءين، ويرزقكم في الشهر رزقين، وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الكلام هنا كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه. مزقوه. دين الله، دين محمد وآل محمد، مزقوه. هكذا فعلوا به. لا يزال متخضخضا يفحص بدمه في جهة من الجهات، وهم أنشأوا لهم دينا آخر. لقد مزقوا تفسير العترة، لقد أنكروا عقائد العترة، لقد خروا في عملية استنباط الأحكام، فجاءت فساوى. وما هي فتاوى؟ خالفوا منهج العترة الطاهرة في كل صغيرة وكبيرة. ومن هنا فإن القاعدة التي تقول إن الصواب في خلافهم تنطبق عليهم أكثر مما تنطبق على السنة. لماذا؟ لأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هناك مجموعتان، سقيفة بني ساعدة، هؤلاء يمثلون جيش يزيد. قطعا الصواب في خلافهم، لكن المجموعة الثانية هي ألعن من جيش يزيد. فستكون هذه القاعدة مطبقة على هؤلاء بنحو أقوى، بنحو أكثر، بنحو أشد. وهذا هو منطق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لأن إمامنا الصادق هو الذي قال لنا، هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري، وفي الحقيقة ما بقي منه، وحتى هذا الذي بقي منه فهو يعاني من تحريف وتصحيف واضحين على طول رواياته. هذه الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 74 بعد 200. إنني أقرأ عليكم من الكتاب لتوثيق المطلب، وإلا فهذا المطلب تحدثت عنه كرارا ومرارا. إمامنا الصادق يقول وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، إنه يتحدث عن المرجع الأعلى وأمثاله، عن الذين تقلدهم الشيعة، وليس عن مراجع أو علماء الشيعة لا تقلدهم، إنما بعض الشيعة يقلدونهم. الحديث عن الكبار، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا. هؤلاء ضعفاء الدين، ضعفاء العقول، ما هم بضعفاء الأبدان أو بضعفاء الجيوب والأموال، ضعفاء العقيدة لكثرة الخراء المرجعي الذي تكلس وتحجر وتعفن في عقوله. فإن المراجع يخرون وخروا في رؤوس أجدادهم وآبائهم، وخروا في رؤوسهم، وتكلس هذا الخراء عبر القرون وتحجر وتعفن. فهؤلاء هم ضعفاء الشيعة، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الكلام واضح وواضح جدا. هم أسوأ من علماء سقيفة بني ساعد، وأكثر ضررا، وأكثر نجاسة، وأكثر ضلالة. لذا فإن القاعدة تطبق عليهم بنحو يكون أكثر وأشد وأقوى. إن الصواب في خلافهم، في خلاف هؤلاء اللعناء، أعني المراجع الطوسيين الذين من أمهات رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم يقطرون بترية ومرجئية وتقصيرا وسفاهة وسخافة ومنافرة كاملة لثقافة ومنهج ودين العترة الطاهرة. ولذا فإنهم تركوا دين العترة الطاهرة بهذه الصورة، لا يزال متخطخضا يفحص بدمه ويبقى على هذا الحال، ثم لا يرده عليكم إلا قائم آل محمد صلوات الله عليه. وحينما يأتي إمامنا من الحجاز يخرجون إليه البتريون اللعناء من مراجع النجف وكربلاء يقولون له إن الدين في خير، أي دين هذا؟ الإمام الباقر يقول هذا هو حال ديننا في زمان غيبة قائم آل محمد، لا يزال متخطخضا يفحص بدمه. ولذا أقول للشيعة الذين يتابعون حديثي هذا، أدركوا دينكم بقدر ما تستطيعون، أدركوا دينكم بقدر ما تستطيعون. قد يقول قائل هل بإمكاننا أن نغير الواقع؟ قطعا بإمكاننا، ولكن مع أحوالكم هذه التي أنتم عليها لن يتغير شيء. خاطبكم أنتم الذين تقولون إننا زهرائيون، إننا حسينيون، إننا مهدويون، إننا منتظرون لإمام زماننا. على أحوالكم هذه وضعف عقولكم، لأن عقولكم لا زال الخراء الطوسي يغطيها، لا زال الخراء الطوسي متراكما عليها. نظفوا نظفوا عقولكم من الخراء المرجعي، من الخراء الطوسي الحوزوي. بإمكاننا أن نغير الواقع، بإمكاننا أن نغير الواقع قطعا، لكن لابد أن نكون في الحد الذي نستطيع أن نغير الواقع، لا كما نحن عليه الآن، لا كما نحن عليه الآن. هذا موضوع مفصل، لكنني حدثتكم عن مقدماته فيما سلف من البرامج. لطالما ألححت عليكم أن تشكلوا التيار المجتمعية الفكرية الثقافية الزهرائي، بعيدا بعيدا عن السياسة ورجالاتها الخونة، بعيدا بعيدا عن الحوزة ورجالاتها الأنجاس. إنه فكر محمد وآل محمد، إنها ثقافة العترة الطاهرة. هذه القناة تضخ وتضخ في ليلها ونهارها ثقافة العترة الطاهرة، فخذوا منها ما تستطيعون أن تأخذوه وتحركوا في هذا الاتجاه في تشكيل تيار فكري ثقافي مجتمعي زهرائي. وعودوا إلى الحلقات التي حدثتكم فيها عن منهج هذا التيار، عن أسلوب العمل فيه، عن طريقة بنائه وتشكيله وصناعته. لا أن تعبثوا هكذا من دون خبرة ودراية ومعرفة. سيد الأوصياء يقول لكميل: يا كميل يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. والمعرفة بالنسبة لنا مصدرها واضح: قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط وفقط. وتذكروا دائما من أن دين فاطمة وآل فاطمة لا يزال متخطخضا يفحص بدمه. فهل من مغيث؟ هل من معين؟ أم أن الأمر كما يبدو سيبقى على هذا الحال حتى يظهر إمام زماننا؟ يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى. سبحانك يا يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
أعيروني سمعكم، أعيروني سمعكم بالزهراء عليكم، أعيروني سمعكم. سأقرأ عليكم حديثا من الكافي الشريف، إنه الجزء الثالث من كافي الكليني، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان. هذا هو الجزء الثالث، إنه الباب 91 بعد 200 في الصفحة 27 بعد 500. الحديث الأول بسند الكليني عن بريد بن معاوية، إنه العجلي المعروف. عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه، أعيروني سمعكم، أعيروني سمعكم. هذا الباب عنوانه: أدب المصدق، أدب المصدق. فأنا أقرأ عليكم من كتاب الزكاة، المراد من المصدق هو الموظف الذي يوظفه أمير المؤمنين في استلام الصدقات، في استلام الزكوات، في استلام الأموال الشرعية. دقق النظر في الأخلاق العلوية مع الناس، مع رعايا الدولة، البلد الذي يقع تحت حكمه، ودقق النظر في أخلاقه مع الحيوانات. لذا قلت لكم أعيروني سمعكم، أعيروني سمعكم وتدبروا، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. إمامنا الصادق يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقا من الكوفة إلى باديتها، إنه موظف الصدقات، فقال له، هذا دستور العمل، فقال له: يا عبد الله انطلق، وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه، حتى تأتي نادي بني فلان. قوم عندهم زكوات، وهذا الموظف يذهب إليهم حتى تأتي نادي بني فلان، إنه المكان العام الذي يجتمعون فيه، يقال له النادي، في وسط القرية، في وسط المدينة، في وسط بيوت القبيلة والعشيرة، هذا هو النادي، حتى تأتي نادي بني فلان. فإذا قدمت، لاحظوا الدقة في برنامج العمل، فإذا قدمت فانزل بمائهم، لأن الماء لا يكون في وسط البيوت، إذا كان الماء غديرا، أو كان الماء بئرا، أو كان الماء حوضا، يكون في مكان بعيدا عن وسط البيوت. لماذا؟ لأن الحيوانات تأتي لتشرب من هذا الماء، أتحدث عن حيواناتهم، فلا بد أن يكون المكان واسعا فسيحا، لا أن يكون مكانا ضيقا بين البيوت. فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، بعيدا عن البيوت، ثم امض إليهم بسكينة ووقار، لا تقلق القوم، كن هادئا، لأنك إذا جئت مضطربا قلقا ستجعل الاضطراب والقلق يتسرب إلى نفوسهم. ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدون إلى وليه؟ فإن قال لك قائل لا فلا تراجع، فاترك القوم، هم أعرفوا بأموالهم. فإن قال لك قائل لا فلا تراجع، وإن أنعم لك منهم منعم قال لك نعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا. إذا ما وعدته بشيء فعليك أن تعده خيرا. وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا. فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، لا باعتبارك أنك موظف حكومي تريد أن تعبث كما تريد. فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له. فقل يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين. أكان المال مثلا من الأغنام والماعز والأبقار، أو كان المال من التمر والحنطة والشعير وغير ذلك، أو كان المال من الذهب والفضة، الأموال التي تجب عليها الزكوات الشرعية بحسب ما بينت أحكامها في مضانها ومصادرها. فاصدع المال صدعين، اقسمه قسمين، اصدعه اقسمه، فاصدع المال صدعين ثم خيره، خيره ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له. ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره، فأيهما اختار فلا تعرض له. ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى من ماله. يقسم المال نصفين ويقول له خذ الذي تريد، ثم يقسم المال نصفين للنصف المتبقي من القسمة الأولى، وهكذا إلى أن يختار صاحب المال أفضل المال، فيبقى المال الذي لا يريده صاحب المال، حينئذ يأخذه موظف الصدقات. ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى من ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه. وإن استقالك، إذا قال لك هذا التقسيم أنا لا أريده، أعد القسمة مرة أخرى، وإن استقالك فأقله ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله حتى يرضى. عليك أن تأخذ من ماله ما هو براض عن ذلك. فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف لشيء منها للحيوانات. ثم احذر كل ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل. فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، فصيل الناقة ولدها، ولا يفرق بينهما ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها. المراد أن لا يشد ضرعها لمنع فصيلها من ارتضاعها. عليه أن يبقي الفصيلة قادرا على رضاع أمه متى ما شاء، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك، يركب مرة على هذه الناقة وأخرى على ناقة ثانية، لا يجعل ركوبه على ناقة واحدة كي يتعبها. ولا يجهد بها ركوبا وليعدل بينهن في ذلك، وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريق في الساعة التي فيها تريح وتغبق، تغبق يعني تعود مساء وتشرب مساء، وليرفق بهن جهده حتى يأتيننا بإذن الله سحاحا سمانا، سحاحا في غاية الصحة وفي أفضل الراحة، سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات. كل هذا الحديث عن الحيوانات، فيقسمن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه على أولياء الله، فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك. ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى. هذا هو القانون الذي يجب علينا أن نعمل به في خدمة إمام زماننا. قبل قليل قلت لكم بإمكاننا أن نغير الواقع إذا التزمنا بهذا القانون. هذا قانون رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له. المراد من النصيحة له النصيحة لله. ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى. أعتقد أن الكلمات كانت واضحة، ولاحظتم دقة كلمات أمير المؤمنين في احترام الناس وفي احترام أموالهم. والإمام قال له: سلهم هل عندكم حقوق شرعية؟ إذا قالوا لا، لا تتحدث معهم، لا تراجعهم، لا تناقشهم، هم أعلم بأحوالهم، هم مسؤولون عن أنفسهم. وإذا قالوا نعم فتعامل بهذه الطريقة: خذ الأموال التي هم يريدون أن يقدموها لك، وإذا ما قسمت الأموال حتى وصلت إلى الحصة الشرعية، فإذا رفضوا هذا التقسيم فعليك أن تعاود التقسيم مرة أخرى حتى يرضى صاحب المال. ثم أوصاه بطريقة التعامل مع الحيوانات. التي أخذها بعنوان الحق الشرعي. ثم أوصاه بإخلاصه لإمامه. بريد ابن معاوية ماذا يقول بعد أن قال ما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ بكى الإمام، بكى بعد أن بين ما بين من المعاني التي ذكرتها لكم. الإمام الصادق بكى، ثم بكى أبو عبد الله، ثم قال: يا بريد، لا والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالم، ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا عمل بشيء من الحق إلى يوم الناس هذا. إنه يتحدث عن حكام الجور بالدرجة الأولى، عن خلفاء الضلال، عن الأمويين والعباسيين، وعن كل جهات الضلال. ثم قال بعد كل هذا الذي تقدم، قال إمامنا الصادق: أما والله لا تذهب الأيام والليالي. يحدثنا عن الرجعة هنا. أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء ويرد الله الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه. إنها الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. الإمام يتحدث عن الرجعة العظيمة. ذكر الرجعة العظيمة حاضر في كل مقطع من مقاطع حياة أئمتنا. قارنوا بين هذا وبين ما مر علينا في حلقة يوم أمس، وماذا قال الطوسيون الضالون عن الرجعة العظيمة. أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيى الله الموتى ويميت الأحياء ويرد الله الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه. فأبشروا يا شيعتنا، يا شيعة العترة الطاهرة، فأبشروا ثم أبشروا فوالله ما الحق إلا في أيديكم. الرجعة العظيمة هي جزء من هذا الحق، فوالله ما الحق إلا في أيديكم. فاعرفوا قيمة عقيدة الرجعة العظيمة، اعرفوا قيمة جوهرها، جوهر عقيدة الرجعة العظيمة زبدتها إمامة فاطمة. إمامة فاطمة لو لم نفز إلا بهذه العقيدة لكفانا نجاة في الدنيا وفي الآخرة. فأبشروا ثم أبشروا فوالله ما الحق إلا في أيديكم. قارنوا بين معالم دين العترة الطاهرة وبين هؤلاء السفلة في النجف، أتحدث عن المراجع من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل القندرة. يقولون للشيعة من أن أموال الخمس في أموالكم هي أموال صاحب الزمان، يسرقونها بعد أن أباحها للشيعة صاحب الزمان، يسرقونها على أساس أنهم نواب صاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان. كيف نصبهم نوابا وهم لا يفقهون شيئا من دينه، وهم ينكرون عقائده وينكرون بيعة غديره وينكرون تفسير آبائه وأجداده وتفسيره للقرآن، ويكونون نوابا لصاحب الزمان؟ هؤلاء اللصوص يقولون للشيعي أموال صاحب الزمان عندك فعليك أن تخرجها، فإذا ما سلم الأموال لهم صارت مجهولة المالك. هذه فتاواهم، والله هذه فتاواهم في كتبهم، وقد قرأتها عليكم في برامجي السابقة. معجزة مرجعية، أموال صاحب الزمان كانت أموالا لصاحب الزمان حينما كانت عند الشيعي، والشيعي قد أباح له صاحب الزمان أموال الخمس زمان الغيبة. لما انتقلت إلى المرجع اللص اللعين، إلى هذا القذر النجس، صارت أموالا مجهولة المالك وحق الزهراء البتولي. هذه فتاواهم في كتبهم وأبحاثهم، وقرأتها عليكم من كتبهم ومصادرهم اللعينة. معجزة مرجعية، لصوص هؤلاء أو أنهم ليسوا بلصوص؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا الجزء الرابع من كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء لجعفر الذي لقب بكاشف الغطاء نسبة لهذا الكتاب، لجعفر كاشف الغطاء. هذه طبعة مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان الرضوي، جعفر كاشف الغطاء توفي سنة 1228 للهجرة. هذا هو الجزء الرابع من الطبعة الثانية 1430 هجري قمري. في الصفحة 35 بعد 100 يتحدث عن صلاحيات المجتهد، ألا لعنة الله على الاجتهاد والمجتهدين. هذا منهج شيطاني ناصبي لا علاقة للعترة الطاهرة به. أتحدث عن منهج الاجتهاد والمجتهدين. على أي حال، بحسب ما يقوله هو، فنقل الكفر ليس كفرا. ومنها من صلاحيات المجتهد اللعين، ومنها أنه يجوز له جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند. قارنوا بين منطق المراجع الطوسيين اللعناء وبين منطق أمير المؤمنين. قرأت عليكم ما قرأت من الكافي الشريف. قارنوا بين منطق علي مع البشر، مع الحيوانات، مع الأموال، مع كل شيء، وبين منطق هؤلاء. هذا جعفر الكبير صاحب الكرامات، يجوز له جبر مانعي الحقوق. الإمام ماذا قال له؟ سلهم، هل عندكم حقوق شرعية؟ فإذا قال لك القائل منهم لا، فلا تراجع، لا تناقش، لا تقل شيئا. قال لك ما عندي حقوق شرعية، انتهى الموضوع. وإذا قال لك نعم، فهناك برنامج بينه أمير المؤمنين لهذا الموظف الذي يتولى استلام الزكوات. كاشف الغطاء هو الذي يقول حينما كان صغيرا كان أهله ينادونه جعفر، مصغر جعفر. هو يقول بعد أن صار من طواغيت العلماء، من طواغيت المراجع. المراجع طواغيت. إن للعلم طغيانا كطغيان المال. هذا إذا كان العلم صحيحا، فما بالكم إذا كان العلم باطلا. إذا كان العلم حقا يمكن أن يدفع الإنسان أن يصبح طاغوتا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يقول إن للعلم طغيانا كطغيان المال. هذا والنبي يتحدث عن العلم الحق، فما بالكم والقوم لا يملكون شيئا من العلم الحق. كل الذي عندهم علم باطل بباطل بباطل. فيقول أني كنت جعفر، بعدين سموني ملا جعفر لما صرت شابا وتوجهت لدراسة الدين. قالوا لي ملا جعفر، بعدين صرت شيخ جعفر، بعدين صرت الشيخ الأكبر، شيخ جعفر الكبير. ولذا صار متجبرا، صار متجبرا جعفر، صار متجبرا. فهذا هو حال مراجع الشيعة الطوسيين، يجوز له للمرجع يجوز له جبر مانع الحقوق، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم. مرت علينا الروايات في الظالمين وأعوان الظالمين وأشباه الظالمين، هؤلاء هم الظالمون، إنهم المراجع الطوسيون اللعناء، فهم يستعينون بالظالمين، الظالمون أيضا يستعينون بهم، ولكن هنا يصدرون الفتاوى بالاستعانة بالظالمين. الروايات التي مرت تلعن أعوان الظالمين، هؤلاء أكبر من الظالمين أنفسهم بحيث يستعينون بالظالمين، ومن هنا فإنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه الرواية تنطبق على جميع مراجع الشيعة، على جميع مراجع الشيعة الذين نعرفهم. يمكن أن يكون بعض المراجع خارجين عن هذا الوصف، لكننا لا نعرف أسماءهم، لا نعرف أين هم، هل هم في المريخ أم في مكان آخر؟ لأننا حينما نأتي وندرس واقع مراجع الشيعة لا يوجد اختلاف فيما بين هؤلاء على الإطلاق، منهج واحد، ضلالة واحدة، سفالة واحدة، انحطاط واحد، سقوط أخلاقي واحد، مع رياء ونفاق وكذب ودجل وضحك على ذقون الشيعة. قارنوا بين منطق علي الذي قرأته عليكم قبل قليل وبين هذا المنطق. يجوز له جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند. فهو يفتي بالاستعانة بقوات الأمن أيام صدام لأجل أن تؤخذ الحقوق الشرعية من الشيعة لكي يعبث بها هو وأولاده وأحفاده وأصهاره وجلاوزته. وهذا هو الذي يجري الآن، ولكن بصورة ناعمة. المراجع في النجف يسرقون أموال الدولة العراقية، ويسرقون أموال الشيعة، يسرقون أموال الشيعة على أنها أموال صاحب الزمان، ويسرقون أموال الدولة العراقية على أنها مجهولة المالك، ويضحكون على ذقون الجميع. ألا لعنة الله عليه من أولهم إلى آخرهم. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت. أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض عما تبذل من نفسك عوضا. اجعل من نفسك على نفسك رقيبا، واجعل لآخرتك من دنياك نصيبا. أقبل على نفسك بالإدبار عنها، أعني أن تقبل على نفسك الفاضلة المقتبسة من نور عقلك الحائلة بينك وبين دواعي طبعك، وأعني بالإدبار، الإدبار عن نفسك الأمارة بالسوء المصافحة بيد العتو. اهجر اللهو فإنك لم تخلق عبثا فتلهو، ولم تترك سدى فتلغو. اجعل كل همك وسعيك للخلاص من محل الشقاء والعقاب، والنجاة من مقام البلاء والعذاب. احفظ عمرك من التضييع له في غير العبادة والطاعات. في الاتجاه نفسه، في الاتجاه المرجعي الطاغوتي الفرعوني، من مراجع قم يعسوب الدين رستقار، إنها صورة حقيقية من واقع المرجعية الشيعية، ليس في هذا الزمان، هذا الواقع منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه، الطوسي اللعين وحوزته اللعينة النجسة في النجف 448 للهجرة. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
حال شرف مجو ارادتن واسه سلام واسه زوج سارت اشار من در بحث تقلید، تقلید تعبدی و حجیت قول مشهد در حق قومی، آیا دلیل از آیات و روایات هم هست؟
و بشر اراد الذین یستمعون القول یتبعون احسن.
یعنی بهترین بندگان کسانی هستند که حرفا رو گوش میکنن و از
بهترین حرفا رو گوش میکنن بهترش میکنن.
خب نه، بحث سر این است که اولا خب این آیه را هیچ کدوم از آقایون مشهدی در بحث
آقایون ماهیت ندارم، ماهیت میدوشون
در مقابل همچین آیات. نه مثلا گروه جردی که حالا شما یا مثلا آقای آخوند خراسانی و همسالم در اثبات تقلید، ایشون میفرمان که آیات قرآن هیچ کدوم دلالت بر تقلید ندارن. حالا هر کدومی که آقای الان آقا یکی از علمای قدیم که مثلا
آیت الله بروجردی، شما جان عزیزی چیه رو نگاه کنید همه خلینه.
بعد این آیه ربطی به تقلید تعبدی نداره، تو بحث تعلیم و تعلمی تعبد همین است که طرف مجتهد بگه آقا قول من، فتوای من، فهم من در حق عامی فی نفس حجیت داره.
یعنی
بله نه ما داریم بحث علمی میکنیم، بحث علمی داریم میکنیم، ما که دعوا کرد را جسارت که من میکنم. من دارم میگم شما رساله نوشتی، خودو جلد داشته، الان حجت میدونی قولتون رو در حق ما میانه. خب اگه طرف شک کنه، اگه مقلد شک کرد بازم حجت یا نه؟
من بگم تو حق نزن، موقعی حق نزن که بتونی جواب ببین شکرده کنم رفته پیش یه تسی رفته پیش یه شهر مثلا رفته نشد، بعد آمد خوب برد برد آمد نشد ببینم همه آقایی رو نمکن کنم چیزی همه آقایی رو نمکن کنم اون هر چی کنم که دولا مرو کنم. اگر بحث دینه قفشی بهتره، قفشی بهتره، چون که چیزی بیاموزی یا میخوای بیاموزی منم خیلی بیاموزی میخوام.
من از شما مطالبه دلیل کردم،
مطالبه دلیل من دلیل میگم این قرآن شریف.
امام صادق علیه السلام فرمودن آیه در شأن ماست، خواسته در شأن ما اهل بیت، احدی رو شامل نمیشه.
آجه بولی کنم، میدونیم برمه برفی قرآن شریفه.
قرآن آیا قرآن محکم و تشابه نداره، ناسخ و منسوخ نداره؟ خب شما معصومین الان؟
من معصوم نیستم.
اسمت دارین؟ خب شما اینجور که فوش میدین یعنی چه؟ یعنی من امام معصوم است؟ حجت آقا مرجع میگه حجت خداست. مرجع میگه حجت خداست.
خفه شو گفت خفه شو یعنی خفه شو
درست یعنی باید
خفه شو.
همین بلال و طالب هستن دلیله سلام. این همین بلال این همین
بلال حرف نزم
گفتم حرف نزم
دقن على الوالدي شي عطاه حظه جاي يسأل المرجع روح اسأل الله اسأل رسول الله مو تسأل المرجع المرجع أعظم من الله أعظم من رسول الله دقون على الوالدي شي عطاه حظه ما يفتهم ما يريد يصير مطي للمرجع الشيعي لازم يصير مطيع للمرجع حتى يكون على الصراط المستقيم هذا هو المنطق نفسه إنه منطق الوائلي هو رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة رقم 75 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وسفاهتي وسخافتي وبترية الوائلي إنه يتحدث عن أناس يقيمون بعضا من الشعائر الحسينية وهو يرفض هذا ويصفهم بأنهم نعاج فلماذا تشكلون علينا حينما نصفه بأنه حمار ما هو يصف الآخرين بأنهم نعاج مع أنهم لم يفعلوا شيئا يؤدي إلى أن يوصفوا بأنهم نعاج بينما هو يفعل ويقول ما لا تفعله الحمير وقد أثبتت هذا في عشرات وعشرات وعشرات من الوثائق والحقائق والدقائق وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية ويبث عبر هذه الشاشة يقول والله أنا لو أظفر بهؤلاء أدفنهم ببالوعة وهم أحياء مقابر جماعية لمقيمي الشعائر الحسينية رجاء اعرضوا لنا الوثيقة
كان عندهم عزم السنة هم مصرين أن يشترونهم بعيرة ويركبون عليها واحد يسووه عليل وينصرون بهاي بارك من لندن البالدين طلعون عليل لا مو دا احكي لك قصة أنا لا احكي لك واقع نبالي مو دا احكي لك لطيفة لا واقع هذا نبالي سويزين هذولا أنت تتصور ذول على رسلهم لا لا مو على رسلهم بلا كلام هذا اللي يريد يحول لي لحسين يحول لي الحسين الى مسخره مهزله يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما ادري شنو مرت هلهل واربع جبن ملبس ولك نعاج انتو باي عصر باي تاريخ انتو توينش لتلقفون على جراحنا تلعبون على جراحنا احنا وين يا حلال هم شنو هالكلام شنو هالوضع هذا من وراكم انتو قلت
والله
أنا لو أظفر بهؤلاء أدفنهم
ببلوعة
وهم
أحياء جيد هذا الرجل أخذته الغيرة الحمية على الدين أعرضوا لنا الوثيقة رقم 76 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالتي وجهالتي وسخافتي وسفاهتي وتفاهتي وبتريتي الوائلي. رجاء قارنوا بين حديثه المتقدم وبين ما سيتحدث به عن الدرباشة. أقول ممكن إلها وجه مقبول. لماذا الكلام عن الدرباشة بهذه الطريقة؟ أعرض لنا الوثيقة رقم 77 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائقي ضلالتي وجهالتي وسفاهتي وتفاهتي وسفالتي وبتريتي الوائلي.
الساء وسيلة العبادة. شنو وسيلة العبادة؟ وسيلة العبادة عد هذا شيء وعد هذا شيء آخر، لا أجي أنا أصير بديع. ها؟ وقعدنا بعضنا يقول دوري شنو مسطولين قاعدين يهزون برؤوسهم يسوي ان شاء الله الله. هذا عنده وسيله توصله الى الله هكذا، خليك انت عندك تاديب اعلى من هذا، احترمه، لان هذا الان بيتحرك باتجاه الوصول الى الله. انت عندك مثله مثل وعندك اشياء واشياء. ها
زين، ليش ما الحسينيين هم عندهم وسيلة توصلهم إلى الله؟ من نقول أكو دودة، دودة أكو دودة موجودة، أكو دودة وهي الدودة الطوسية. سوين تنبش، هذا موضوع ثاني مو موضوعنا، خارج عن بحث الحلقة. يمكنكم أن تراجعوا المختصين من ذوي الاختصاص في النجف، فضوة المشراق وغير فضوة المشراق، هناك مجموعة من المختصين في هذا المجال يمكنكم أن تراجعوهم وتسألوهم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 62 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائقي ضلالتي وجهالتي وسفالتي وسفاهتي وتفاهتي وبتريتي الوائلي.
يتبعون تعاليم الإسلام، فلماذا يذكر اسم علي بالأذان ويعتبر في نفس مستوى الرسول؟ الواقع هذا يتفق في عملية ردة فعل. أنت السائل، أنا أطلب من عنده أن يقرأ تاريخ الأمويين. الأمويين من دين خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا 70,000 وعشرة آلاف وعشرة منابر. 70,000 منبر وعشرة منابر كان يجتمع عليه الإمام البليغ. فعملية ردة الفعل لهذا الحافز، إحنا نعرف القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساوي القوة ويخالف اتجاه. الواقع هذه ردة فعل، ردة الفعل أكدوا بها. بس ألفت نظرة، الأذان ترى مو واجب، الأذان مستحب، يعني يمكن إن شحط إلى ما أذن من الصلاة تتقل إلى الأذان مستحب. وإذا كان مستحب فهؤلاء لما تعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه بردة فعل، فرفعوا بالأذان أشهد أن علي وجه الله. يعني مثل ما المذاهب الاخرى في غير في اخر الاذان تقول السلام عليك مثلا يا رسول الله، يا نبي الله، يا من رفع بك كذا، يا صاحب القلوب، يا صاحب الوجه كذا، وهذا ما يعتبر مفسد للاذان اطلاقا. ماكو مانع عن واحد يقول اشهد ان ابا بكر ولي الله واشهد ان عمر ولي الله، بس ابدا ولا الاذان يختل وما به مانع. هؤلاء اكدوا لان عليا شتم، علي بن ابي طالب تعرض الى شتم، ما تعرض الى تعرض الى ملاحقه، ما عمليه رده فعل ليس الا يا والا احنا ما نعتبرها واجبه ولا مصر بالاذان، والاذان كله مواجب لانما هو مستحب. الختام ارجو ان اكون قدمت صوره ولو متواضعه بحدود فهم المتواضع، وامل من الله ان ياخذ بايديكم لما فيه توفيقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ماكو مانع أن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله، ما فيه بأس أبدا ولا الأذان يختل وما به أي مانع. أنا لا أعتقد أن علماء السنة يقبلون بذلك. هذا الضراط الطوسي النجفي الوائلي لا أريد أن أناقشه، والذي جعل من قانون نيوتن الفيزيائي دليلا على ذكر الشيعة للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. نحن نعرف القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه. هذا الدليل الوائلي الضراطي الخرائي على أن الشيعة يذكرون الشهادة الثالثة في أذانهم وإقامتهم. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع. إذا لماذا تريد أن تقوم بمقبرة جماعية لمجموعة من الشيعة يقيمون شعائرهم الحسينية؟ تريد أن تدفنهم في بالوعة وهم أحياء؟ قارنوا بين هذا الهراء وذاك الهراء. وقت الحلقة صار طويلا، عندي الكثير من المطالب، لكنني سأختم هذه الحلقة بفيديو لمرتضى الشيرازي ابن المرجع محمد الشيرازي، وهو يحدثنا عن كرامة عظيمة من كرامات جعفر كاشف الغطاء. كنت أود أن أقف عندها طويلا لكن وقت الحلقة صار طويلا، أكتفي بعرضها بين أيديكم.
لا يكون هاي الصلاة الكذائية رياء. هسه فت قصة حلوة اجت في البال، ما بيشكال لانه انا عندي نضغط على اعصابكم بهذا المطلب، ففرحكم ايضا بقصة لطيفة هي فيها عبرة. الشيخ الاكبر كاشف الغطاء، معروف بعد كاشف الغطاء، استاذ صاحب الجواهر، شيخ الفقهاء، عظيم العظماء، كاشف الغطاء كلش مهم، ففقها المرجع الأعلى في زمانه، مو إنسان عادي، مقدسين العظام كانوا يصلون خلفه، يعني مو بس كان يعني في العلم في الورع والتقوى أيضا كان متميز جدا. الشيخ كاتب الغطاء ورجل كبير السن، عشان عنده زوجة من أهالي فلان منطقة، ما نقول اسم المنطقة حتى لا يصير غيبة لأهل المنطقة، زوجة شحنتية قوية، يجي للبيت تبسطه تضربه، مرجع تقليد مبتلى بزوجة طاغوتة فرعونة، على أدنى شيء تبسطه الرجل الشايب مسكين ينبسط، متواضع ما يقول الواحد لأنه إيش لعله شبهة أنه غيبة مثلا أو شيء. الغيبة أن تقول فيه أو فيها ما هي فيه يعني بالفعل. ما يقول الواحد طبعا لجهة أخرى ما شان يقول. بس بمرور الزمان انكشف الخبر. يعني الناس افتموا أنه إذا وجدت بسطة. وخيلي زيشتم هذا يعني كلش قبيح. بس هو متحمل. فأجوا تلامذة أصحابه قالوا بأنه سمعنا اللي زوجتك تضربك وكذاش. هو سكت فعرفوا أنه الخبر صحيح. قالوا له خل حل سهل طلقها. قال لا أطلقها. حل سهل بعد طلقها. قال لا أطلقها. قالوا بأنه إذن اسمح لنا احنا عندنا كم امرية نسائنا يعني قويات بطلات حرنتيات يجون يدقوها دق يأدبوها. قال لا ما اسمح. قال له انت شو حرفية شنو هالحش. قال ايه السبب في انا مدخرها كلش زين خوش تسوي شوف هذا المؤمن يعني هذا العالم الرباني. قال أنا أصلي في الصحن الصحن الحيدري الشريف يجون ناس ورايا مقدسين علماء عظام يصلون فيمكن أن يأخذني بعض العجب. هاي الزوجة تأدبني تقول لي أنت ما له قيمة يعني بلسان العمل أنت فد مرية ضعيفة ما تفتهم شيء يعني هي شانت بدوية أو كلب بدوية تبصدق دق الدق الدق ما تقدر تسوي شيء شو قيمتي دري شنو قيمتك أنت. فلو أن أرجع البيت توازن نفسي يعود إلي شبهة العجب وما شان بيعجب لعله أصاب بالعجب فمدخر هاي المرية يقدر يطلقها. بس من منكم يتحمل سؤال أنه هيك بس هو الرجل هكذا كان يربي نفسه يقول يعني أنت ضعيف وما بكم من نعمة فمن الله الله معطيك هاي النعمة تحمل فمدخرها كي يقضي هكذا أولياء الله. المهم مقتضى القاعدة أن نسيء الظن بأنفسنا.
أدري يا سيد مرتضى وين لقيت هذه أنها تربية؟ هو صحيح هذه أكاذيب المراجع هذه الكرامات التي ضحكوا بها علينا. يا تربية هذه وين في القرآن في حديث العترة أنه زوجته الدقة بالنعال وتنعل والدي هي هاي أي تربية هذه؟ أية تربية؟ ثم ذول المقدسين اللي يصلون وراء هو أكو مقدسين بالنجاة معممين هتلية يضحكون على شيعة يقولون ذولا مقدسين مثل ما الآن موجودين. أكو مقدسين معممين هتلية على طول التاريخ يضحكون على ذقون الشيعة ومثل ما كانوا يضحكون على ذقون أجدادنا وأبائنا الآن يضحكون علينا. هذه عقوبة هذه عقوبة من صاحب الزمان هذه عقوبة من صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه لأجل طغيانه لابد أن يسحق بالنعال مثل ما يتجرأ على أحكام صاحب الزمان. صاحب الزمان يبيح الخمس للشيعة وهو يجبر الشيعة على دفع الخمس ويستعين بالظالمين وبالجند بحسب فتاوى فإنني قرأت عليكم من كتابه. هذا الجبروت لابد أن يهان لابد أن يذل. هكذا تفهم الحقائق يا مرتضى الشيرازي. هذه ما هي كرامة أية كرامة؟ هذا هو الواقع الشيعي. القبائح تتحول إلى معجزات إلى كرامات والسفاهة تتحول إلى حكمة والعي يتحول إلى بلاغة والأجهلية تتحول إلى أعلمية. التحجر العقلي عند مجموعة من الشياب العاطلين الباطلين في الحوزة الطوسية في النجف يتحول إلى كرامة من الكرامات يتفوقون بها على جميع أهل الأرض. هكذا يضحك على الشيعة وتبقى الشيعة مضحكة مسك الختام بالوثيقة الديخية المبارك.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن تركبهم، يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات. قال لي ليه مستعجل؟ وش دا اقول له؟ تركب يعني خلاقه امي شيني خلاقه امي شيني يقول لك بكي حركه فرنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارته. كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركب اثنان وقال ديخ مش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
مع تحياتي المتواصلة إلى جميع الدخين. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً